أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في مقدمة الواجب. قدم صاحب الكفاية قدس الله نفسه على مبحث مقدمة الواجب أمورا هي مقدمات وتمهيدات للولوج في صلب الموضوع. الأمر الأول تعيين طبيعة هذا المبحث، وأنه جزء من مسائل علم الأصول أو لا. الاحتمالات في البحث عن مقدمة الواجب ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون هذا البحث مبحثا كلاميا، باعتبار أن البحث يكون عن استحقاق تارك المقدمة للمثوبة أو العقوبة، وذلك لأن إثبات الوجوب يعني إثبات استحقاق المثوبة والعقوبة على تقدير الامتثال والمعصية. فبهذا اللحاظ ومن هذه الجهة يكون البحث بحثا كلاميا. الاحتمال الثاني أن يكون هذا المبحث مبحثا فقهيا، باعتبار أن الوجوب هو أحد الأحكام الخمسة المبحوث عنها في الفقه، والمقدمة هي ذات فعل المكلف وليست أمرا آخر، فيكون البحث عن وجوب المقدمة مبحثا فقهيا. الاحتمال الثالث أن يكون هذا المبحث مبحثا أصوليا، باعتبار أن نتيجة هذا المبحث تقع جزءا من القياس المنتج للحكم الشرعي الكلي، وهذه هي ضابطة المسألة الأصولية. وعلى تقدير كون المبحث مبحثا أصوليا، فهل هو من المباحث اللفظية أو أنه من المباحث العقلية؟ أما كون البحث كلاميا فهذا ممنوع، وذلك لأن البحث الكلامي يجب أن يتعلق بالعقائد لا الأفعال. ومن جهة أخرى لا نجد أن وجوب المقدمة حتى لو أثبتناه والتزمنا به يستتبع ثوابا مستقلا أو عقابا مستقلا، بلا يستحق تارك المقدمة العقوبة باعتبار ملازمة ترك المقدمة لترك ذي المقدمة. فباعتبار تأدية ترك المقدمة إلى ترك ذي المقدمة نحكم بالاستحقاق للعقوبة، فالعقوبة واقعا على ترك ذي المقدمة الذي لا ينفك عن ترك المقدمة لا على ترك نفس المقدمة. فإذا لا يصح جعل هذا المبحث من المباحث الكلامية، لأنه لا ثواب ولا عقاب، ولأن وجوب المقدمة ليس من الأحكام العقائدية، فيخرج بذلك عن دائرة البحث الكلامي. وأما جعل هذا المبحث من المباحث الفقهية فضعيف أيضا، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أن البحث هنا ليس عن وجوب المقدمة، بل البحث هنا عن الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب المقدمة. ومن الواضح أن الملازمة ليست من موضوعات مسائل الفقه، والذي أوهم أن البحث عن وجوب المقدمة بحث فقهي هو ما يقتضيه عنوان البحث في كلماتهم، حيث يقال أننا نبحث عن وجوب المقدمة، ولكن هذا العنوان مبني على التسامح والتساهل، وإلا فإنه لا نبحث في هذا المبحث عن وجوب المقدمة بل عن الملازمة. ومن الواضح أن البحث عن الملازمة لا يناسب البحث الفقهي، هذا أولا. ثانيا أن المقدمة المبحوث عن حكمها، لو سلمنا أن البحث عن حكم المقدمة، المقدمة بما هي مقدمة ليس لها حكم الوجوب، وإنما الوجوب يعرض على معروض المقدمية. أي فمثلا الوضوء يعرض عليه الوجوب، لكن معروض الوجوب هو ذات الوضوء لا الوضوء بعنوان كونه مقدمة. فعنوان المقدمية واسطة في ثبوت الحكم للموضوع. فإذا لو قلنا بوجوب المقدمة فإننا نقول بوجوب مقدمة الصلاة أيا كانت، ووجوب مقدمة الزكاة أيا كانت، ووجوب مقدمة الجهاد أيا كانت، ووجوب مقدمة الحج، وهكذا في سائر الأبواب. فالمقدمة يكون لها مصاديق متعددة وعرض عريض من الأفراد يعرض عليها الوجوب الغيري. فإذا كانت موضوعات وجوب المقدمة مختلفة ولا ضابطة لها ولا تندرج تحت عنوان واحد، فلا ينبغي أن يكون ذلك بحثا أصوليا، ولا ينبغي أن يكون ذلك أيضا بحثا فقهيا، لأننا ينبغي أن نبحث في كل باب عن مقدمات الأفعال المناسبة لذلك الباب حتى يكون البحث بحثا فقهيا. إذن لما كان البحث هنا عن أمر واحد لم يكن ذلك مناسبا لجعله بحثا فقهيا، لأن جعله بحثا فقهيا موقوف على أن يكون المبحوث عنه وجوب هذه المقدمة بالذات وتلك المقدمة بالذات، ولا يصح جمع هذه المباحث تحت باب واحد. إذن ما يشتمل عليه مبحث مقدمة الواجب لا يناسب البحث الفقهي، لأننا نبحث في مبحث مقدمة الواجب عن ملاك واحد، وبالتالي لا يصح أن يجعل ذلك مبحثا فقهيا. فإن قلت نبحث في الفقه عن وجوب الوفاء بالناذر، ووجوب الوفاء بالعهد، ووجوب الوفاء باليمين، ومن الواضح أن النذر قد يتعلق بشرب الماء، وقد يتعلق بالإحرام قبل الميقات، وقد يتعلق بصلاة ركعتين، وقد يتعلق بكذا وكذا، فتعدد أفراد موضوع الحكم لا يمنع من كون الحكم المبحوث عنه من شؤون الفقه. فكما أن البحث عن وجوب الوفاء باليمين والنذر والعهد بحث فقهي، كذلك البحث عن وجوب المقدمة بهذا اللحاظ يجب أن يكون بحثا فقهيا. هذا نقد أورده السيد الخوئي قدس الله نفسه على المحقق النائيني الذي هو صاحب هذا الوجه، حيث قال أن المقدمة باعتبار أن تعدد مصادقها واختلافها وأنها ذات عرض عريض لا يصح أن يجعل البحث عن حكمها بحثا فقهيا لاختلاف أبواب المقدمات. فبما أن هذا المبحث مشترك بين الأبواب الفقهية يجب أن يكون بحثا فقهيا أصوليا لا بحثا فقهيا. فأورد عليه السيد الخوئي بالنقد باليمين والنذر والعهد بالبيان الذي ذكرنا، لكن الإنصاف أن هذا النقد مدفوع، وذلك لأنه فرق بين وجوب المقدمة وبين وجوب الوفاء بالنذر واليمين والعهد، لأن ما تعلق به الوجوب في باب النذر والعهد واليمين هو عنوان الوفاء، وهو عنوان واحد. غاية الأمر أن هذا الوفاء له أسباب، فوجوب الوفاء قد يكون بسبب النذر، وقد يكون بسبب العهد، وقد يكون بسبب اليمين. فلا بأس أن نبحث عن وجوب الوفاء في هذه الأبواب الثلاثة. أما مقدمة الواجب فإن مصادقها مختلفة بالذات، فالوضوء غير صعود السلم، وصعود السلم غير لبس الثوب، وهكذا. فإن هذه الأمور مختلفة بالذات، ومن الواضح أنه لا جامع بينها حتى يصح أن يكون البحث عنها بحثا أصوليا بهذا المعنى. بمعنى أننا إذا جعلنا موضوع الوجوب هو ذات المقدمة من دون دخل المقدمية، فالبحث حينئذ لا يصح أن يكون فقهيا، وإلا لوجب توزيع مباحث المقدمة على أبواب الفقه، وهذا لا يصح، لأن مبحث المقدمة مشترك بين هذه الأبواب، فالأولى أن يجعل بحثا أصوليا. وهذا الوجه لا بأس به في الجملة، فإنه بالفعل الأنسب أن يبحث عن مقدمة الواجب في الأصول ولو من جهة اشتمالها على ملاك واحد، بخلاف ما لو جعلنا البحث عن وجوب المقدمة، فإن وجوب المقدمة يختلف باختلاف موضوعها. الوجه الثالث الذي يمكن أن يدفع به كون البحث بحثا فقهيا، أن عنوان المقدمة واسطة في الثبوت كما ذكرنا، فإذا لم تثبت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، فلا مجال لإثبات وجوب المقدمة. إذن الشك في وجوب المقدمة لا منشأ له إلا الشك في الملازمة، وإذا انحصر منشأ الشك في الشك في الملازمة، فلا مجال لجعل هذا المبحث من مباحث علم الفقه، لتوقف لأن البحث الفقهي يتعين ويتبين حكمه بالبحث في الملازمة، فالأولى أن نبحث في الملازمة لا أن نبحث في آثار هذه الملازمة. ولعل النائين قدس الله نفسه أراد هذا المعنى، وإن كانت عبارته لا تفيد أو لا تساعد على نسبة هذا المعنى إليه، لكن بينما ذكره وبين هذا الوجه نحو ارتباط. والحاصل أن البحث الفقهي إنما يتكفل إقامة الدليل على ثبوت الحكم لموضوعه، فإذا كان البحث ناشئا من التردد في الملازمة، فلا بد أن يكون للبحث عن الملازمة مكان آخر غير الفقه، ومع التنقيح مبحث الملازمة لا تصل النوبة إلى البحث الفقهي، لأنه إذا حكمنا بالملازمة فوجوب المقدمة ثابت ولا بحث فقهي، وإذا نفينا الملازمة فوجوب المقدمة منفي ولا بحث فقهي. إذن كأن الفقيه يتسلم نتيجة البحث عن الملازمة ويبني عليها، لأنه يبحث عن وجوب المقدمة ابتداء، وهذا يعني أن اللازم هو البحث عن الملازمة لا البحث عن حكم المقدمة، وهذا وجه تام وسليم. الوجه الرابع الذي ننفي به كون المبحث مبحثا فقهيا، أن الحكم الفقهي يثبت لموضوع واحد بمناط واحد بملاك واحد، فعندما تقول الصلاة واجبة فالصلاة عنوان طبيعي أو ماهية كلية حكمها الوجوب بملاك واحد وبمناط واحد، والحال أن وجوب المقدمة يختلف باختلاف ذي المقدمة، فالواجب الأشد وجوب مقدمته آكد من الواجب الضعيف، لأن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة فيكون مناسبا له في الشدة والضعف وفي الإطلاق والتقييد وهكذا. بل إن البحث عن المقدمة كما يشمل الواجب يشمل الحرام، فكما أن مقدمة الواجب واجبة كذلك مقدمة الحرام، حرام ومقدمة المستحب مستحبة ومقدمة المكروه مكروهة. وهذا يعني أن المقدمة ليس لها حكم واحد فضلا عن أن يكون لها ملاك واحد فملاكاتها مختلفة. فإذا كما أن المقدمة تختلف كذلك حكمها يختلف وملاكها يختلف ومناطها يختلف. ومن الواضح أن هذا ليس شأن الحكم الفقهي الكلي، فإن الحكم الفقهي الكلي موضوعه متعين وملاكه متعين ومناطه متعين. وهذا الوجه ذكره المحقق العراقي على الله مقامه الشريف. الوجه الخامس أننا لو سلمنا معكم بأن ضابطة المسألة الفقهية تنطبق على مبحث مقدمة الواجب، ولكن هذا لا يمنع من انطباق ضابطة المسألة الأصولية باعتبار آخر، فالممتنع هو إدراج مسألة واحدة تحت علمين بجهة واحدة، أما اشتمال مسألة على جهتين تناسب بكل جهة علما فهذا لا مانع منه. فإذا كان مبحث المقدمة يناسب علم الفقه باعتبار ويناسب علم الأصول باعتبار آخر، وكان بين الاعتبارين ترتب وارتباط، فلا مانع من جعل مسألة المقدمة من مسائل علم الأصول، وبه يثبت الاعتبار الذي أخذت به في علم الفقه. فإذا بحثنا عن مقدمة الواجب في علم الأصول استغنينا عن البحث عن مقدمة الواجب في علم الفقه. وهذا الوجه طبعا مبني على صحة جعل مبحث المقدمة من مسائل علم الأصول، وهذا طبعا مبني على التغاضي عن بعض الإشكالات المتقدمة. والمتحصل من هذا كله أن البحث عن مقدمة الواجب إنما هو بحث أصولي لا بحث فقهي. لكن هنا إشكال يتعلق بأصولية مبحث مقدمة الواجب. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يذكر إشكالين. الإشكال الأول أن وجوب المقدمة بنفسه حكم شرعي وليس دليلا على حكم شرعي، والمسألة الأصولية يجب أن تكون نتيجتها جزءا من الدليل على الحكم الشرعي، أي أن تقع نتيجة المسألة الفقهية الأصولية كبرى للقياس المنتج للحكم الفقهي الكلي. والجواب عن هذا الإشكال أن البحث كما ذكرنا ليس عن وجوب المقدمة حتى يقال أنه حكم شرعي، بل عن الملازمة، والملازمة تقع جزءا من الدليل، لأن إثبات الملزوم مع وضع الملازمة ينتج ثبوت اللازم، فيصح بذلك أن تكون نتيجة مبحث المقدمة مقدمة الواجب جزءا من الدليل على الحكم الشرعي الكلي. فالدليل العقلي كما عرف هو إذعان عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي، وإن شئت قلت أنه إذعان بحكم يلازم إذعانا بحكم شرعي. وهذا يعني أن دليلية الحكم العقلي بنفس ذاته لا بجهة خارجة عن ذاته زائدة عليه، بخلاف الدليل الشرعي، فإن ذات الدليل الشرعي شيء ودليليته شيء آخر. فمثلا الكتاب ماهيته غير دليليته، دليلية الكتاب ليست عين ماهية الكتاب، فدليلية الكتاب شيء وماهية الكتاب شيء آخر. وعندما نقول أن الكتاب يدل على الحكم الشرعي فإنما نقصد بذلك أن الكتاب يدل بالدلالة الوضعية على الحكم الشرعي، لأنه بنفسه يكون دالا على الحكم الشرعي. ويترتب على هذا الفرق بين الدليل العقلي والدليل الشرعي أن نتيجة المسألة العقلية تنتج بنفسها حكما شرعيا، وذلك لأننا قلنا أن الدليل العقلي بنفسه يستلزم الإذعان بحكم شرعي، فنتيجة المسألة العقلية الأصولية هي بنفسها تلازم ثبوت الحكم الشرعي وتدل على الحكم الشرعي. وأما الدليل الشرعي فباعتبار أن دليليته خارجة عن ذاته، فنتيجة المسألة الأصولية غير العقلية لا تكون مستلزمة لثبوت الحكم الشرعي، بل تستلزم استنباط الحكم الشرعي من دليله. وهذا فرق يؤكد عليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكي، وستأتي عبارته إن شاء الله تعالى. هذا هو الإشكال الأول، وللمحقق الأصفهاني كلام طويل نأتي على عبارته لنقف عليه إن شاء الله تعالى. الإشكال الثاني أن موضوع الأصول كما قيل هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ومن الواضح أن الموضوع هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ولواحقه، فبمقتضى ذلك يجب أن يكون البحث عن العقل بحثا عن عوارض العقل. وحيث إن المراد بالعقل في كلماتهم الدليل العقلي، فيجب أن يكون البحث الأصولي بحثا عن عوارض الدليل العقلي. وهذا لا يناسب مقدمة الواجب، لأننا في مبحث المقدمة إنما نبحث عن أصل الملازمة، والملازمة هي بنفسها حكم عقلي. فإذا نحن في مبحث المقدمة نتكفل إثبات الحكم العقلي، ولا نبحث عن حكم هذا الحكم العقلي ولواحق الحكم العقلي وعوارض الحكم العقلي. فإذا مقتضى القاعدة أن يكون البحث عن ذات الموضوع خارجا عن مسائل العلم، لأن العلم إنما يبحث عن حكم الموضوع بعد الفراغ عن ثبوته ولو بنحو المصادرة. إذن مبحث مقدمة الواجب لا يناسب أن يكون بحثا أصوليا، لأننا في مبحث مقدمة الواجب نتكلم عن أصل الحكم العقلي وأنه موجود أو ليس بموجود، ولا نتكلم عن لواحق الحكم العقلي بعد إثباته أو بعد الفراغ عن ثبوته ولو بنحو المصادرة. وقد يدفع هذا الإشكال ويجاب عنه بأن البحث عن الملازمة هو بحث عن إدراك العاقل للملازم، وإدراك العاقل من شؤون العقل وأحكامه ولواحقه. وإن شئت قلت أن البحث وإن كان بحثا عن حكم عقلي وإثباتا لحكم عقلي، لكن حكم العاقل من لواحق العقل، فصح أن نجعل هذا المبحث من مسائل علم الأصول، لأن البحث عن المقدمة بحث عن لواحق العاقل المقابل للكتاب والسنة والإجماع. قال المحقق قدس الله نفسه أن هذا الكلام مبني على أن يراد من العقل القوة العاقلة والقوة العلامة كما يقال. ومن الواضح أنه بناء على هذا الكلام يكون الكلام المذكور معقولا ومتصورا، لكن ليس من المهم البحث عن أن العقل يدرك أو لا يدرك، بل المهم بالنسبة إلى الأصولي هو البحث عن المدرك نفسه وأنه ثابت أو ليس بثابت، لا أن هذا المدرك يدركه العقل أو لا يدركه العقل، إلا من جهة أن البحث عن إدراك العقل هو بحث عن ثبوته. فالمهم عند الأصولي هو ثبوت هذا الحكم العقلي، فعندما يبحث الأصولي عن الحسن والقبح فإنه يبحث عن ثبوت الحسن والقبح في مرتبة ثبوتهما، كما يبحث عن الخسوف والكسوف أنهما موجودان أو ليسا موجودين. وعندما يبحث عن العقل أنه يدرك أو لا يدرك فهو من باب اتحاد إدراك العقل لثبوت المدرك. فالمهم عنده ثبوت المدرك لا ثبوت الإدراك للعقل، وثبوت هذه النسبة بين الإدراك وبين العقل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا حكما عقليا عمليا أو حكما عقليا نظريا، لأن الاختلاف بين العقل النظري والعقل العملي إنما هو اختلاف في خصوصية المدرك. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم فهذا شأن القوة العقلية النظرية، وإن كان المدرك من شأنه أن يعمل فهذا من شؤون القوة العقلية العملية أو من شؤون العقل العملي. لكن هذا الفرق غير فارق بالنسبة إلى ما نحن فيه. لذلك قال المحقق الأصفهاني بعد ذلك أن الأولى أن يجعل مبحث مقدمة الواجب من المبادئ الأحكامية، والمقصود بالمبادئ الأحكامية المباحث المتعلقة بالحكم، كالبحث عن حقيقة الحكم وماهية الحكم وتقسيمات الحكم ولوازم الحكم. فلنجعل البحث عن مقدمة الواجب بحثا عن مبحثا ينتمي إلى هذه المبادئ الحكمية. المبادئ الحكمية طبعا تقابل المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، والمقصود بالمبادئ التصورية هي المباحث التي تتعلق بتصور مفردات أجزاء مسألة المسائل. فمثلا البحث عن حقيقة موضوع المسألة هو بحث يعد مبدأ تصوريا، والبحث عن مفهوم المحمول يكون بحثا مبدأ تصوريا لهذا المبحث. وبالجملة ما يتوقف عليه تصور أطراف القضية هو من المبادئ التصورية. والمقصود بالمبادئ التصديقية هو المسائل التي يتوقف على التصديق بها التصديق بالنسبة في المسألة العلمية. فكلما توقف التصديق بمسألة ما على شيء كان الموقوف عليه مبدأ تصديقيا، وهذا من قبيل مثلا استحالة اجتماع النقيضين فإنها مبدأ تصديقي لكل العلوم، فما من علم إلا وهو موقوف على ثبوت هذا المبدأ التصديقي. وكذلك مثلا مسألة التضاد فإن استحالة اجتماع الضدين مبدأ تصديقي لمبحث اجتماع الأمر والناهي وهكذا. أما نفس التضاد وما هو ماهية التضاد فهذا مبدأ تصوري. قال المحقق الأصفهاني الأولى أن نجعل مبحث مقدمة الواجب من المبادئ الأحكامية التي تتعلق بالأحكام وأحكام الأحكام، وهذا لا ينافي أن يكون المبحث مبدأ تصديقيا من جهة أخرى، فإنه لا مانع من اجتماع الاعتبارين بأن يكون المبدأ الحكمي مبدأ تصديقيا باعتبار، لكن كون المبحث مبدأ تصديقيا لا يمنع من أن نجعل مبحث مقدمة الواجب مبدأ حكميا. فإن قلت إن موضوع علم الأصول وهو الأدلة الأربعة لا يناسب مبحث مقدمة الواجب لما عرفت من أن البحث في الموضوع إنما هو بحث عن عوارضه ولواحقه، والبحث في مقدمة الواجب هو بنفسه إثبات لحكم عقلي وليس بحثا عن لواحق الحكم العقلي، قال المحقق الأصفهاني أن هذا الإشكال مدفوع بأن ورود هذا الإشكال مبني على تمامية كون العقل بالمعنى المذكور موضوعا لعلم الأصول. فلما لا نقول أن القصور في تحديد الموضوع لا أن القصور في نفس المسألة؟ إذن نجعل هذه المسألة من مسائل علم الأصول ثم نقول أن موضوع علم الأصول هو ما يناسب مبحث مقدمة الواجب، فالتصرف في طرف الموضوع قد يكون أهون من التصرف في نفس المسألة. طبعا يرد على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المبادئ الأحكامية بحسب التحقيق ليست إلا صنفا من المبادئ التصديقية أو التصورية، فالبحث عن حقيقة الحكم هو من المبادئ التصورية للعلم، والبحث عن تقسيمات الحكم هو من المبادئ التصورية للعلم بالنسبة مثلا لعلم الفقه. إذا كان البحث بحثا عن الحكم الشرعي الكلي فتقسيمات الأحكام ولوازم الأحكام غير قد يكون مبدأ لعلم الفقه، أو أنه مبدأ لعلم الأصول باعتبار أن دائرة علم الأصول تتعلق بمسائل الحكم الشرعي. فإذا في الواقع المبادئ الأحكامية ليست إلا مبادئ تصديقية أو مبادئ تصورية، وليست في مقابل المبادئ التصديقية والمبادئ التصورية. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو سلمنا مع المحقق الأصفهاني أن المبادئ الأحكامية مغايرة للمبادئ التصديقية والتصورية، فعلى كل حال لا يكون المبدأ من مسائل العلم، وإلا لزم الخلف، فإن المبدأ له بالنسبة إلى العلم جهة الموقوفية، ولا يمكن أن يكون الشيء موقوفا على نفسه. فالمبدأ الحكمي لا يمكن أن يكون مسألة في العلم، وإلا لزم من ذلك أن يكون المبدأ الحكمي موقوفا على نفسه، فهو موقوف باعتبار كونه مسألة، وموقوف عليه باعتبار كونه مبدأ، وهذا مستحيل وليس بمعقول. وعليه فقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن جعل المسألة من المبادئ الأحكامية لا ينافي كون الموضوع هو العاقل، لأن القصور كما يمكن أن يكون في جهة المسألة يمكن أن يكون في جهة الموضوع، فلعل المتعين أن نتصرف في طرف الموضوع هذا لا وجه له، لأن هذا فرع إمكانية كون المبدأ جزءا من العلم، مع أنه لا يمكن أن يكون المبدأ جزءا من العلم. ولنرجع إلى هذا المبحث فنقول أن المحقق الأصفهاني بعد ذلك قال أنه يمكن أن يقال دفعا لإشكال كون البحث بحثا عن ثبوت الحكم العقلي لا عن لواحق الحكم العقلي، قال أنه يمكن أن يقال أن البحث عن الملازمة بحث عن لواحق الوجوب بما هو مدلول للكتاب والسنة، فإن لم يمكن إدراج مبحث مقدمة الواجب في علم الأصول من جهة العقل، أمكن إدراج البحث في علم الأصول من جهة الكتاب والسنة، وذلك بأن نقول أننا نبحث في مقدمة الواجب عن لواحق الوجوب الذي يستفاد بالكتاب والسنة، وإن كان اللاحق من الأحكام العقلية. ومن الواضح أن هذا التحايل بالدخول إلى علم الأصول من جهة الكتاب والسنة لا يكون منافيا لكون المسألة حكما عقليا باعتبار آخر. فقال المحقق الأصفهاني أننا يمكن أن نجعل مبحث مقدمة الواجب مسألة أصولية بهذا الاعتبار. فإن قلت أن شرط المسألة أن يكون المحمول عرضا ذاتيا للموضوع أو موضوع العلم، وشرط العرض الذاتي أن لا يكون ثابتا للموضوع بواسطة أعم، والملازمة العقلية في المقام ليست ثابتة للوجوب المستفاد من الكتاب والسنة بنفسه، بل هي ثابتة للوجوب المستفاد من الكتاب والسنة بواسطة، وهذه الواسطة هي كونه وجوبا أو كونه مدلولا أعم من أن يكون بالكتاب والسنة أو غيرهما. فكما أن الوجوب المستفاد من الكتاب والسنة تلحقه الملازمة، كذلك الوجوب المستفاد من العقل كما في موارد الحسن والقبح فإنه تلحقه الملازمة، فلا يكون العارض ذاتيا، وإذا لم يكن العارض ذاتيا لم يكن البحث عنه بحثا أصوليا. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الإشكال مشترك بين هذا المبحث وسائر المسائل الأصولية. فمثلا صيغة الوجوب، نبحث في مبحث الصيغة عن وجوب، عن ظهورها في الوجوب، مع أن ظهور الصيغة في الوجوب ليس من جهة كونها صيغة، وليس من جهة كونها لفظا، بل من جهة كونها موردا للتواطؤ بين أهل اللغة وبين العقلاء على أن تكون إظهارا للطلب. فظهور صيغة الأمر في الوجوب من جهة كونها دليلا وضعيا على الوجوب، والدليل الوضعي غير مربوط باللفظ، فكما يمكن أن يكون باللفظ يمكن أن يكون بالفعل، وأمثال ذلك من العلامات والنصب. إذن كما ندفع الإشكال في مبحث الصيغة ندفع الإشكال في هذا المبحث، بل إن كثيرا من مباحث الأصول إنما يكون الحكم فيها عارضا أعم على موضوع المبحث. قال المحقق الأصفهاني أن هذا الإشكال وهو إشكال الأهمية ليس مخصوصا بحيثية المدلولية، بل إنه يرد على المبحث المقدمة ولو بقطع النظر عن استفادة الوجوب من الكتاب والسنة، فإن الوجوب الشرعي بشكل عام لا نبحث في الأصول إلا عن الملازمة بين الوجوب الشرعي ووجوب مقدمته، لا بين مطلق الوجوب ووجوب المقدمة. الوجوب المبحوث عن الملازمة بينه وبين وجوب المقدمة هو الوجوب المنسوب إلى الشارع، وإلا فإن الوجوب المنسوب إلى الطاغية وغيره من الموالي لا شأن لنا به، فلا نهتم بأن يكون وجوب المقدمة ثابتا عند إيجاب المولى أو عند إيجاب الطاغية، إلا من باب اندراج أحكامهم تحت أحكام الشرع. فالمهم هو الوجوب الشرعي. فالإشكال إشكال أهمية العارض ليس مربوطا بجهة المدلولية، بل هو مربوط بجهة الشرعية. وإن شئت قلت أن هذا الإشكال وهو أهمية العارض يرد ولو مع قطع النظر عن جهة المدلولية، وهذه العبارة أصح مما ذكرناه سابقا. لكن الجواب هو الجواب، ما ندفع به الإشكال في مبحث الصيغة وأمثالها ندفع به الإشكال فيما نحن فيه. وخلاصة هذا الجواب أن مسائل علم الأصول ليست إلا مسائل متباينة متشتتة يجمعها غرض واحد أو غرضان، فإن مسائل علم الأصول هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل عند الشك في الحكم الشرعي، وبذلك ندفع الإشكال. هذه هي خلاصة المبحث، وتطبيق العبارة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.